الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن الله تعالى كلف العباد وأمرهم ونهاهم، وهذا الأمر والنهي قد تضمنه القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا بد للمأمور والمنهي الذي هو المكلف من أن يبحث عما أمر به وعما نهي عنه، وإذا يسر الله له القدرة على البحث وعلى المعرفة فإنه يفعل ذلك بنفسه ويستدل على ما يفعله أو ما يتركه، وإذا صعب عليه فإن الله تعالى قد جعل من حملة العلم من يكونون مرجعا لذلك. ولقد قامت الحجة على الخلق أجمعين، أولا لبعثة الرسل حيث جعل الله في كل أمة رسولا يبين للناس ما أمروا به، وحيث ختم أولئك الرسل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بين هذا النبي عليه الصلاة والسلام للناس ما يحتاجون إليه فما توفاه الله إلا بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة، حتى قال بعض الصحابة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، وأخبر بعضهم أنه علمهم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب التخلي التي قد يستحيا منها. وكان صحابته رضي الله عنهم يسألونه عما أشكل عليهم، وإذا كان هناك أشياء ليسوا بحاجة إليها توقفوا عن البحث فيها وخافوا أن ينزل شيء عليهم فيهم مشقة، ولكن كانوا يفرحون إذا جاء أعرابيا فاهما فيسأل وهم يستمعون. وقد نقلوا إلى الأمة ما تعلموه، ونقلت الأمة جيلا بعد جيل ما نقل عنهم وما قالوه، وكتب ذلك والحمد لله في مؤلفات أهل العلم. ولكن مع ذلك فإنه قد يقع شيء من الاختلاف بين أهل العلم بسبب اختلاف الأفهام أو بسبب قصور بعض العلماء عن أن يأتي على الأدلة كلها، فلهذا تنوعت المذاهب ووقع اختلاف في الفتاوى وفي بعض الأقوال. ولكن هذا الاختلاف لما كان مجاله الاجتهاد كان موسعا، لذلك روي أن رجلا كتب كتابا في اختلاف العلماء والأئمة وسماه الاختلاف، فعرضه على الإمام أحمد فقال سمه كتاب السعة، أي التوسعة، أي أن في هذا الاختلاف في الأمور الانتهابية توسعة على الأمة حتى لا ينحرجوا بقول واحد. وحيث أن أغلب المسائل أدلتها واضحة فإن المفتي عليه أن يأخذ بالدليل الواضح، وإذا كانت المسألة مجال اجتهادا أبدى فيها رأيه وقال هذا قولي الذي أميل إليه، وللإنسان بعد ذلك أن يبحث أو يسأل غيره حتى يجد الجواب، فإن اتفقت الأجوبة علم أنه ليس هناك إلا قول واحد، وإن اختلفت أرأى ما هو أقرب إلى أهداف الشريعة الإسلامية وسار عليه. وهذا هو موضوع غالب الأسئلة التي يقدمها العوام أنها مجال اجتهاد، وإلا فإن السائل الأصولية التي أدلتها واضحة لا أظنها تخفى على أفراد المسلمين سيما في هذه البلاد، حيث أن أولاد المسلمين منذ السنة السادسة أو السابعة وهم يتلقون الدروس ويتلقون العلم مرحلة فمرحلة من حيث التعليم، كذلك أيضا من حيث العمل، من حين يسب الطفل ويبلغ السابعة وآباؤه يلقنونه سواء أمورا في العقيدة أو أمورا في العبادة، يلقنونه ويقولون له افعل كذا وقل كذا وكذا. فالحمد لله ما بقي أحدا ينقصه شيء إلا من معه شيء من الإعراض أو معه شيء من الغفلة، أو الذين نشأوا في أطراف البلاد البعيدة عن العلم وعن سماع القرآن وسماع الذكر وسماع المعلومات، فلا يستغرب إذا وجد منهم من يجهل أحكام العبادات ويقع في شيء من المحرمات، ويكون ذلك عن جهل وعن بعد عن العلم وأهله. لا يستغرب أننا نسمع في أطراف المملكة في الجنوب وفي الشمال ونحو ذلك أناس نشأوا في البوادي لا يعرفون شيئا إلا مجرد أنهم مسلمون ويسمعون كلمة الشهادتين ولا يدرون ما وراءهما. هؤلاء مصابون بالإعراض، ملومون على الإعراض مع أنهم في تمكن من أن يتعلموا بوسائط كثيرة، ولكن للغفلة أو الاستغلال من أمور الدنيا التي أعرضوا. أما الذين في القرى والذين في المدن فيستغرب أن أحد منهم تجهله مسألة من أمور عبادته التي هو مأمور بها، سواء كانت فعلا كالصلوات والطهارات وما أشبهها أو تركا كالمحرمات ونحوها. هذا هو موضوع الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظه الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بعض المصلين إذا دخلوا المسجد وقد قضيت الصلاة لا يصلون جماعة، ويقولون إنه لا ينبغي أن تقام جماعة أخرى بعد انتهاء الجماعة الأولى من الصلاة، فهل فعلهم هذا صحيح؟
هذا من جملة ما وقع فيه الاختلاف. ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنهم يصلون فرادى، إذا دخلوا بعد أن صلى الجماعة صلوا فرادى كل واحد منهم، وعللوا بتعليلات، منها أنهم قالوا ما دام أنها قد صليت الجماعة فإنا لا نعيد جماعة أخرى مخافة أن الناس يتوانون ويتأخرون عن الجماعة الأولى. ويقول أحدهم: إذا فاتتني جماعة حصلت على جماعة فيحصل لي الأجر. وهذا تعليل ليس لهم في ذلك إلا مجرد التعليل. هذا القول هو أنهم يصلون فرادى تجدونه كثيرا في البلاد التي تعتنق مذهب الحنفية كبلاد الهند والباكستان وتركيا وكثيرا من مصر ومن سوريا، كثيرا منهم على هذا المذهب. وكذلك أيضا مذهب الشافعية أيضا أنها لا تعاد أنهم يصلون فرادى. والقول الثاني هو الصحيح أنهم يصلون جماعة إذا جاءوا وقد صلى الجماعة الأولى، كان له جماعة ثانية وإذا جاءوا وقد صلى الجماعة الثانية صلوا جماعة ثالثة وهكذا. وهذا هو الصحيح إن شاء الله. ونذكر بعض الأدلة ليقنع بعض من يسمع منهم أو لتقنعوهم بالأدلة. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، حديث ترجم به البخاري ورواه ابن ماجه، فجعل الاثنين جماعة، فإذا دخل اثنان بعد الصلاة فإنهم يصلون جميعا فتكون لهم جماعة. هذا الدليل. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الهزل ب27 درجة. ومعلوم أنك إذا دخلت أنت وصاحبك وصلاه وحده وأنت وحدك فقد صليت هزلا وصلاه هزلا وفاتت هذه المضاعفة. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أو كما في الحديث، هذا حديث أيضا صحيح، فجعل صلاتك وحدك أنقص، وصلاتك مع واحد أكثر أجرا، وصلاتك مع اثنين ومع ثلاثة ومع أربعة كلما زاد العدد فهو أكثر. هذا دليل واضح أيضا يرد قول الشافعية ونحوهم. الدليل الرابع الحديث الذي فيه أن رجلا دخل بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر فصلى معه. فهذا دليل على أنه يجوز أن يقوم حتى ولو إنسان قد أدى الصلاة فيصلى له فضيلة الجماعة. فنحن نقول إذا رأيتم هؤلاء فقنعوهم وقولوا لهم هذه الأدلة لو بلغت أبا حنيفة كما هي أو بلغت الشافعي لما تركها، فأنتم لا تتركوا الأدلة فقد قامت الحجة عليكم.
وهذا سؤال مكمل للسؤال الأول، إذا دخل عدد من الناس المسجد والجماعة الأولى ما زالوا في التشهد الأخير، فهل يدخلون معهم أم ينتظرون ويصلوا جماعة؟
المختار أنهم يصلون أنهم ينتظرون. المسألة أيضا فيها خلاف، هل إذا جلست معهم في التشهد تكون قد أدركت الجماعة أو لا تدرك الجماعة إلا إذا صليت معهم ركعة كاملة؟ قولان للعلماء، وأنا أختار ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنك لا تدرك فضيلة الجماعة إلا إذا لحقت معهم ركعة بركوعها وسجدتيها، يعني تعتد بها. فإذا جئت وقد رفعوا من الركوع فالركعة الأخيرة فاتتك الصلاة. فإذا كنت تؤمل أن هناك جماعة متأخرون يأتون ويصلون جماعة فانتظرهم، وإذا كنت لا تؤمل بل تظن أنك آخر واحد فادخل مع هؤلاء ولو في التشهد. حيث أن بعض العلماء يقول من دخل معهم ولو في التشهد أو بقدر تكبيرة الإحرام أدرك فضيلة الجماعة، حيث أنه دخل معهم بجزء من الصلاة وإن كان ذلك الجزء لا يعتد به. وعلى كل حال المختار أنك تنتظر، ثم إذا دخلت اثنان أو ثلاثة فانتظر حتى يسلم الإمام، لا تكبر قبل أن يسلم حتى لا يجتمع في المسجد جماعة.
هذا السائل يقول هل يجوز للطبيب في غرفة العمليات أن يجمع صلاتين في وقت إحداهما وذلك لضرورة مواصلة العملية التي ربما لو قطعها لتضرر المريض، ومثله الحارس والعسكري في ميدان عمله؟
المطلوب أنهم يتناوبون، هذا هو الواجب، أن هناك يكون هناك طبيبان أو ثلاثة أو أربعة، إذا قام أحدهم بالصلاة اشتغل الباقون في العملية، فإذا رجع المصلي قام الثاني، ثم إذا رجع قام الثالث حتى يصل الصلاة في وقتها. كذلك يقال إلا في الحادث أن يكون هناك حادثان أو أكثر، يذهب أحدهم ويصل الصلاة في وقتها، ثم إذا رجع قام مقامه الثاني قام مقام الثاني وذهب الحادث حتى يؤدي الصلاة في وقتها. ولكن قد يتعللون بأنهم لا يستطيعون، وليس أحد يقوم مقام هذا الطبيب في هذه العملية، وهذه العملية قد تكون خطرة إذا لم يسرع ويواصل فيها أدى إلى خطورة موت ذلك الذي عمل فيه أو ما أشبه ذلك. ففي هذه الحال لأجل الضرورة له أن يؤخر الصلاة إلى أن تنتهي العملية، والتأخير واجب، أن يؤخر الظهر إلى مثلا آخر النهار، إلى أن يبقى من الليل نصف ساعة أو نحوها، ويصل الظهر والعصر إلى آخر وقت العصر، ذلك لو دخلت عليه وقت المغرب ثم ابتدأت العملية قبل أن يصلي المغرب، له أن يؤخرها مع العشاء ولو إلى نصف الليل، فيصليهما مع أن الصلاتين يجمعان في وقت الأخيرة منهما، الظهر والعصر يجمعان في وقت الأخيرة، والمغرب والعشاء يجمعان في وقت الأخيرة. وقد أجاز بعض العلماء تقديمهما، يعني مثلا لو علم أنه سيستمر العمل وقد دخل وقت الظهر جاز أن يقدم العصر حتى يواصل عمله، يقدم العصر مع الظهر ويصليهما ثم يبدأ العملية.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، غبنت في شراء سلعة غبنا فاحشا، مثال ذلك اشتريتها بمئة ريال وهي تباع بخمسين ريال، فهل لي الرجوع على البائع؟ وهل هناك نسبة للربح لا يجوز أن يتجاوزها البائع؟
الواجب أن البائع يبيع كما يبيع الناس، إذا جاءه إنسان مماكس عارف بالسلع وعرف أنه سوف لا يشتري إلا بما يبيع به غيره باعه بخمسين، فإذا جاءه إنسان جاهل بالسلع ولا يحسن المماكسة ولا المراجعة وقال السلعة بمئة واشترى ذلك الجاهل بمئة، لن يجوز له أن يبيعه بها، بل يقول ثمنها خمسون كما بعت على غيرك أبيع عليك ولا أظلمك. فإذا باع على هذا بمئة وعلى هذا بخمسين وهو يعرف أن هذا جاهل وهذا عارف فإنه يعتبر ظالما آخر ما لا يحل له. الواجب أن يخبرهما بسعر واحد وهو السعر المعتاد. فقد أثبت العلماء الخيار إذا وقع الغبن، إذا وقع هناك غبنا مما لا يتهاون به فله خيار. هذا الغبن حدده بعضهم بالثلث أو بالنصف، أن إذا كان تساوي مئة فاشترى مثلا بمئة وخمسين غبن الثلث، أو بمئتين غبن النصف، فله الخيار. ويكون الخيار له أن الغبن هذا له أسباب، منها تلقي الركبان، أن يتلقى الجالبين خارج البلد ويشتري منهم رخيصا فيحذرهم، لهم الخيار. ومنها زيادة الناجس، إذا عرضت السلعة بالمزاد العلني وإذا هناك واحد لا يريد شراءه ولكنه ناجس يزيد فيها لما لما رأى أنك ترغبها فيزيد فيها حتى ترتفع فتباع بأكثر من ثمنها. ومنها زيادة المسترسل وهو الجاهل الذي لا يحصل المناكسة، فإذا قال مثلا بكم تشتري؟ قال بعشرة، قال لا أبيع، فقال بعشرين، قال لا أبيع، فقال بثلاثين، قال لا أبيع، ولا يزال يزيد عشرة عشرة حتى يزيد في السلعة أكثر من ثمنها، فيسمى هذا مسترسلا. فإذا ثبت أنه مغبون فله الخيار.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في قضية ما يسمى بالصندوق التعاوني، وهو أن يكون هناك مجموعة أشخاص يأخذ من كل واحد منهم على سبيل المثال 1000 ريال كل شهر، ثم تعطى واحدا منهم، وهكذا يدور الدوء على باقيهم، والزكاة على من تكون؟
هذه تسمى الجمعية بين الموظفين في دائرة واحدة، هذه كثر البحث فيها والسؤال عنها، ثم لكثرتها ولشدة الحاجة إلى معرفة الحكم رفعوا فيها سؤالا أو أسئلة متعددة، وعرضت على مجلس كبار العلماء في جلسة الأخيرة في شهر صفر، وأصدروا بذلك فتوى حيث اجتمع أكثريتهم وأكابرهم على إباحة ذلك والجواز، أصدروا بذلك فتوى من هيئة كبار العلماء، ورأوا أن فيه مصلحة وليس فيه شيء من الأسباب التي تقتضي التحريم، فقالوا أولا أنهم كل منهم ينتفع، وليس أحد منهم نفعه أكثر من الآخر، ثانيا ليس فيه أن الذي يرجع إليه قرضه يكون قد زيد فيه، ليس فيها هذا زيادة على هذا، فيعتبر هذا أقرضك ثم رددت عليه قرضه، هؤلاء أقرضوك ثم رددت عليهم قرضهم مفرقا، أقرضوك في الشهر الأول مثلا 20,000 ثم أخذت تأتيهم ترد عليهم الشهر الثاني 2000 والشهر الثالث 2000 حتى أوفيتهم، فليس في ذلك إلا أنك أعطيتهم. أما الذين نهوا عن ذلك، بعض المشايخ الذين تسددوا وقالوا إنه قرض جر نفعا، فبينوا أنه ليس قرضا جر نفعا، فإن القرض الذي جر نفعا هو أن تنتفع من ذلك المقرض بشيء غير رد القرض، وأن هذا فإنما هو رد القرض فقط، كونه رد عليك قرضك بدون زيادة، فالصحيح إن شاء الله أنه لا بأس بها.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، انتشرت في هذه الأيام فتاوى عدة في مسائل الحجاب والغناء من بعض المشايخ، تبيح مثلا السماع للغناء وغيره، وهناك من أخذ بهذه الفتاوى واعتبرها صحيحة، وإذا أنكرنا عليهم هذا الشيء قالوا هذا موضوع اختلف فيه العلماء فلا حرج فيها، ويقولون: ما الذي يدريك، لعل الفتوى التي تبيح سماع الغناء أو التي تبيح كشف الوجه هي الصحيحة، فكيف نرد على هؤلاء وفقكم الله؟
لا شك أن هؤلاء ممن يتبعون الهوى أو ما تميل إليه نفوسهم، لما كانت نفوسهم مائلة إلى هذه الملاهي أو هذه المعاصي آثروا ذلك القول الذي يبيحها ولو كان قولا ضعيفا، فنقول: أولا مسألة الغنى، ما هناك أحد من جماهير العلماء أباحها إلا ابن حزم من الظاهرية، وابن حزم لا يعد من الأئمة الأربعة، حيث أنه انفرد عنهم بأشياء لا يقبلها العقل، يعني تمسكا بالظاهر، تمسكا بمسألة الظاهر، ولكنه هنا خالف الأدلة. الأئمة الأربعة الحنفية الشافعية المالكية الحنابلة أتباعهم أئمة السلف كلهم يقولون بتحريم الغنى، والأدلة عليه واضحة، ليس المجال مجال سردها من الكتاب ومن السنة، ومن أراد هذا ليقرأ كتاب ابن القيم الذي جزء من كتابه الذي هو إغاثة الأحفان، فإنه توسع في ذلك حيث كتب في 230 صفحة فيما يتعلق بالغنى، وتبعه على ذلك أيضا جماهير من العلماء كتبوا في ذلك وردوا على من قال ذلك. في هذه الأزمنة كان من انتصر لابن حزم رجل يقال له أبو تراب الظاهري في الحجاز أبا حزم، وآخر أخفى نفسه أخذ ينشر ويبيح الغنى ويتشبث بأشياء لا أصل لها ولا دلالة فيها، وقد رد عليه العلماء. ومن أوسع من رد كتاب الشيخ محمود التويجري اسمه فصل الخطاب في الرد على أبي تراب، حيث ناقش أدلته وبين بعدها عن الصواب. وكذلك الشيخ أحمد محمد باشميل يعني ناقش أيضا الاثنين وبينوا الصواب في ذلك. فعلى هذا نحن نرجع إلى أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، نجد أن الأدلة واضحة، أما الذين استباحوا ذلك فلم يس لهم دليل صحيح، لا آية ولا حديث، إلا مجرد عمومات. وقد تكلف ابن حزم في رد الأدلة بتكلفات تبعد عن العقل. أما مسألة الحجاب، حجاب النساء، فلم يكن أيضا بين السلف فيها خلاف، بل ولا بين الأئمة، كلهم يقولون على المرأة أن تتحجب وأن لا تبدي شيئا من زينتها. فقط أنه روي عن ابن عباس رواية شاذة أنه فسر قوله تعالى إلا ما ظهر منها بأنه الوجه والكفين، ولكن تبين من رواية أخرى أن ابن عباس كغيره يقول إن المرأة تستر وجهها إذا دخلت الأسواق ولا تبدي إلا عين واحدة فقط تنظر بها، تستر عينا وتبدي عينا وتستر بقية وجهها. وهكذا أيضا سائر السلف الذين فسروا القرآن وفسروا الآيات. فهؤلاء الذين خرجوا في هذه الأزمنة، ما الذي حملهم على أنهم أباحوا للمرأة أن تستر أن تكشف وجهها وأن تكشف يديها؟ ما هو؟ إنما هو الواقع، لما رأوا الناس قد تفسحوا، لما رأوا النساء قد خلعن جلباب الحياة تقليدا لمن وهب إلى البلاد من الأجنبيات من كافرات أو عاهرات أو غيرها، ولما رأوا أن الصور التي هي صور النساء قد انتشرت سواء في أفلام أو في صحف أو نحو ذلك، ورأوا أن نساء المسلمات في هذه الدولة أو في غيرها قد قلدنهم وتوسع الأمر عليهم، قالوا ما لنا إلا نلتمس لهم عذرا فنبيح للنساء أحسن من أن يعصين علينا. المرأة إذا قلنا لها لا تحجبي قالت لا أتحجب، ما دام أن هؤلاء يدعين الإسلام من البلاد الفلانية والبلاد الفلانية ويأتين إلينا على هذه الحال، فما الفرق بيننا وبينهم؟ فنلتمس لهم عذرا حتى يفعلن شيئا عن دليل وعن فتوى. فهؤلاء الذين التمسوا أمثال الطنطاوي وأشباحه، ما هو دليلهم؟ ليس لهم إلا أدلة لا تصلح أن تكون دليلا، ولو كان المجال واسعا لتتبعناها وعرفنا بعدها عن الدليل، وأنهم إنما فقط اعتمدوا الحواء واعتمدوا أنهم يريدون ما يميل إليه الناس. لما رأوا الناس أو النساء يميلن إلى هذا أرادوا أن يتساهلوا معهم ويفتعهم بالجواب الذي يناسبهم ويصلح لهم. وما هكذا يكون العالم، العالم يقول بالحق ولو لم يوافق أهواء الناس، هذا هو الواجب.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يقول الإمام ملك يوم الدين في فاتحة الكتاب؟
يجوز ذلك، إنها قراءة سبعية قرأ بها كثير من القضاء السبع، فلا إنكار على من قرأ ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين.
وهذا السائل يقول فضيل الشيخ، أرى منكرا يرتكبه بعض الأشخاص لا أستطيع نهيهم عن ذلك، فما هو الطريق السليم لبعدهم عن هذا المنكر أو لإبعادهم عن هذا المنكر؟
لا يخلو الحال ما يكون هؤلاء عدد كثير أو قليل، فإذا كان عددا قليلا فبالإمكان يقنعهم واحدا بعد واحد حتى يتركوا هذا المنكر، وإذا كان عددا كثيرا فليس بالإمكان إلا النصح في الأماكن العامة كخطب الجماعة والأماكن التي تجمعهم كالوظائف مثلا والأسواق وما أشبهها بإقناعهم وبيان الحق لهم. هذا من حيث أنه منكر. وأما من حيث التغيير ورفع الناس عنه فهذا يختلف أيضا باختلاف ذلك المنكر، ويختلف باختلاف العاملين له، فالمنكرات تتفاوت، منها ما هو قد يصل إلى الكفر ومنها ما هو معصية ونحو ذلك. والذين يفعلون ذلك منهم من يفعله العذر، ومنهم من يكون متأولا، ومنهم من يكون مقلدا، ومنهم من يكون معاندا. فأنت عليك أن تنظر إلى ذلك المنكر، فإن استطعت علاجه ولو كان من الصغائر كشرب الدخان مثلا او حلق اللحى او اسبال الثياب او التخلف عن صلاه الجماعه او سفور النساء او سماع الاغاني او شرب بعض المسكرات او بيع بعض المخدرات او ما اشبه ذلك، وهكذا ايضا الوسائل التي تؤدي الى ذلك عليك ان تنصح من يفعل ذلك بالتي هي أحسن، وتجادلهم بالمجادلة التي تردعهم أو تبين لهم ما هم عليه. كذلك أيضا عليك أن تستعين بأهل القوة وبأهل المعرفة رجاء أن يقنعوهم أو يأخذوا على أيديهم، وأن تبين للمسؤولين كيف خطر هذه المنكرات وآثارها السيئة على أفراد وعلى جماعات، وذلك إن شاء الله طريق إلى حلها أو طريق إلى تخفيفها.
هذا السؤال عام، لكن نأمل من الشيخ أن يبين بعض آداب زيارة المريض. يقول: ما هي آداب زيارة المريض؟
قد وردت الأدلة في استحباب زيارة المريض. المريض هو الذي حدث المرض سواء في بيته أو في أحد المستشفيات، والذي يزوره قد أحسن إليه، وذلك لأنه أخ لنا مسلم حبسه المرض وأقعده، وهذا المرض الذي حبسه معلوم أنه عاقه عن أن يخرج وأن يظهر وأن يتمتع بالصحة وأن يتمتع بالطيبات، فيرى أن له حقا عليك وحقا على فلان وفلان أن يزوروه. فإذا زرتموه فإن من آداب الزيارة السلام، ثم بعد ذلك أن تفتح له في أجله، فتبشره بالشفاء وبالعافية وبأنك إن شاء الله سوف تقوم وسوف تشفى وسوف تنفع وتنتفع، وذلك لا يرد من القدر شيئا. وإن رأيت أنه يحب أن تطيل الجلوس عنده فلا مانع من أن تطيل وتجلس معه قدر ما تقدر عليه، ساعة أو نصف ساعة أو نحو ذلك. وإن رأيت أنه يضجر من طول البقاء فلا تجلس عنده إلا قليلا، وهو قدر الزيارة. وقال بعضهم في زيارة العامة التي ليست زيارة مريض، يقول: زيارة الصداقة قد احتلها بالناقة، يعني زيارة العامة. وأما عيادة المريض فعلى قدر ما يأنس به المريض. قد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام رغب في ذلك وقال: زائر المريض في غرفة الجنة، يعني كأنه في ذلك المكان يقتطف، أو في تلك الحال يقتطف من ثمار الجنة. هذا يدل على أن الزيارة أو عيادة المريض لها آداب ولها فضيلة.
فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد بأن أهل الفترة يختبرون، ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل عندما سأله عن أبيه قال هو في النار، وحكم صلى الله عليه وسلم على أبيه عبد الله بأنه في النار، كيف نجمع بين ما سبق ومنهم أهل الفترة؟
الحديث هذا قوله إن أبي وأبا وأباك في النار قد صح على بعضهم لأنه في صحيح مسلم، وبعضهم لم يصححه، فبكل حال فالحكم لأهل الفترة أنهم تحت مشيئة الله تعالى، فمنهم من تكون قد قامت عليه الحجة بأن وجد الحق ولكنه لم يستغل به، فهؤلاء على ما وجدوا وعلى ما حكم عليهم، ومنهم من لم يبلغه شيء من الشريعة ولم يسمع بشيء أصلا مما قبل الإسلام، فهؤلاء هم الذين ورد أنهم اختبروا. وعلى كل حال نقول هذا الحديثان الأحاديث التي فيها أنهم يختبرون أكثر، والحديث الذي فيه أنه حكم على بعضهم لأنه في النار محمول على أنهم قامت عليهم الحجة أو أنهم عرفوا الدليل أو أنهم كانوا في بلادهم عندهم ما يعرفون به وما يحكم به عليهم، ويمكن أيضا أن يحكم عليهم لأنهم تابع لآبائهم وأسلافهم الذين أضلوهم. وهذا أيضا تكثر عليه الأدلة، مثل قوله تعالى: يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، فيكون الأتباع مثل أسلافهم كلها من نار، وكقوله تعالى قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، ومثل قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، إلى قوله: فأغويناكم إنا كنا غاوين، ومثل قولهم بعضهم لبعض: لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قدمتم الكفر لنا نحن تبعناكم، ومثل قولهم: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الأدلة تدل على أن الأتباع مأمورون بأن يقولوا الحق وألا يقلدوا آباءهم ولا يتمسكوا بأقوال أسلافهم، إذا فعلوا ذلك فإنهم ملومين.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، رجل يهدي أولاده في العيد هدايا لكن تكون قيمتها للذكر ضعف قيمة هدية البنت، فهل يجب عليها أن يعدل في قيمة الهدية؟
لا بأس بذلك، يعني العلماء قالوا الرجل إذا أعطى أولاده فإنها يكتم بينهم على كتاب الله كالإرث، فيعطي ذكرا من الحظ الأنثيين، هذه العطية. ومنهم من يقول إنه يسوي بينهم فيعطي الذكر كالأنثى، ويستدل بالحديث الذي يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والصحيح القول الأول أنه إذا أعطى الذكر زاده وجعل لهم من حظ الأنثيين فإن ذلك هو غاية العدل، سواء كانت هدايا في وقت خاص كالعيد أو عطايا عامة. لكن معلوم أن الرجل الذي عنده أولاد ذكور وإناث أنه في العادة يعطي كل منهم ما يحتاج، فالأولاد يحتاجون حوائج الذكور والإناث يحتاجون أشياء لا تحتاجها ولا يحتاجها الذكور، فمثلا الإناث بحاجة إلى الحلي الحلي الذي من الذهب قد يكون ثمنه كثيرا وليس بحاجة إليها الرجال. الرجل مثلا بحاجة الذكر بحاجة إلى سيارة يتنقل عليها وليس كذلك الأنثى، فكل من أعطيه ما هو بحاجة إليه. أما العطية التي للتمليك فيجعل للذكر نصيبيني وللأنثى نصيب.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، أهدى إلي أحد الأخوة قلما سائلا ريشته من ذهب عيار 18 وهي صغيرة أقل من حجم ظفر الأصبع، ما حكم استعمال هذا القلم؟
قد منع العلماء من استعمال الذهب في كل شيء، ولكنهم أباحوا الأشياء الطفيفة التي لا يباع لها، فمثل هذا القلم الذي ريشته من ذهب يمكن أن يتسامح فيه لأنها خفيفة ما دام تقلم نصف الظهر، فيمكن أن يتسامح فيه. والأولى إذا تيسر له أنه يغيرها فهو أفضل، يعني الاستعمالات المعروفة في كل شيء لا تجوز. يعني الرجل قد أنكر على من لبس خاتما من ذهب وقال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فقاس العلماء على الخاتم مثلا الساعة اليدوية أو النظارات العينين مثلا أو الأدوات التي تستعمل حياتها، سكين من ذهب أو سيف من ذهب أو حزام من ذهب أو بندقية أو ما أشبه ذلك من الأسلحة، فضلا عن الأواني، الأواني التي تستعمل كإناء للشرب حتى ولو فنجان قهوة أو شاي أو ما أشبه ذلك، قالوا هذا كله داخل في النهي. وإن كان النهي ورد عن الأكل والشرب، لا تشربوا في آنية الذهب ينفض ولا تأكلوا في صحافينا، ولكن العلماء ألحقوا بذلك سائر الاستعمال.
هذا السائل يقول: يقوم بعض الناس بعد الفراغ من دفن الميت برش الماء على القبور المجاورة ويقول: اسقوا جيرانه أو نحو هذا الكلام. سؤالي: هل لهذا العمل أصل في الشرع أم أنه بدعة؟
لا أصل له. الذين يرش الميت بعد ما يدفن حتى يلبس ظاهر القبر، ظاهر القبر الذي هو من تراب، نرشه ونجعل عليه الحصبة حتى يلبس وحتى لا تذره الرياح، فجاءت الرياح مثلا والتراب متفرق فقد تثير ذلك التراب، وقد تحمل تراب القبر حتى ربما يظهر بعض القبر، فلأجل ذلك نرشه. أما الجيران الآخرون فقد يبست قبورهم وقد تصلبت ولا حاجة إلى أن يرش، وليس ذلك سقي. هؤلاء الذين يقومون في جيرانه ليس هذا سقي ولا أصل لذلك.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا صلى اثنان جماعة ثم أتى ثالث، فهل المشروع في حق الثالث أن يكبر خلف الإمام ثم يجر المأموم، أم يجر المأموم أولا ثم يكبر، أم يكبر بجوار المأموم ثم يدفع الإمام إلى الأمام؟
تتشدد الناس في مثل هذا وهو جائز، فجائز مثلا أن تصف إلى جانبه ولو كنتم ثلاثة في صف والإمام هو الأطرف، ولو صليتم الثلاثة كلها وأنتم صف واحد جائز. وجائزا أن يكون الإمام هو الوسط، أن يكون الإمام في الوسط والمصلون عن يمينه وعن يساره. لو أتيت وهم يصلون وصففت عن يمين الإمام أو عن يسار الإمام أو عن يمين في جانب المأموم وصليتما كذلك الصلاة كلها لا بأس بذلك وجائزا. ويجوز مثلا أن تصف إلى جنبه ثم بعدما تكبر أو تصلي ركعة أو نصف ركعة أو تكبر تحريمة يتقدم المأموم والإمام أو يتأخر المأموم، كل ذلك جائز. وليس شرطا أن تكبر قبل أن يتقدم الإمام أو بعدما يتقدم الإمام. لو مثلا أنك قدمت الإمام قبل أن تكبر ثم كبرت مع المأموم جاز ذلك إن شاء الله. وكذلك لو كبرت ولم يتقدم المأموم إلا بعدما كبرت جائز ذلك، يتقدم الإمام أو المأموم، الكل جائز فيه ساعة.
هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعلمون وتدركون ما للقرآن الكريم من دور هام يتضح جليا في سلوك الأسرة المسلمة والمجتمع، فهل من توجيه في هذا المجال المبارك، وخصوصا أن الكثير من المسلمين لا يحرصون على تدريس أبنائهم في حلقات جماعة تحفيظ القرآن؟
أحسنت يا سائل، وسمع ذلك الإخوان، ولا زيادة على ما ذكر هذا السائل جزاه الله خيرا أو هذا المقتدى. ولا شك أن القرآن هو كلام الله، وأن فيه الأجر، أي في تلاوته الأجر، مجرد تلاوة للاحتساب، حتى قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. فإذا كان كذلك فإن على كل مسلم أن يهتم بالقرآن، يهتم بقراءته ويهتم بتجويده ويهتم بمعرفة النطق بكلماته وآياته، ويهتم أيضا بكلمة تلاوته، حتى يكون من الذين يتلونه حق تلاوته. وينبغي له أن يجعل له وقتا، أن يجعل للقرآن وقتا يوميا مثلا، حتى لا يمضي عليه يومه. إذا عرض مثلا وقتا محددا كبعد الفجر أو بعد العشاء يأخذ مصحف إذا كان لا يحفظ ويقرأ جزءا أو ما تيسر يوميا، فبذلك يكون قد استعد لهذا القرآن ولم يحجره. الله تعالى قد ذم الذين يهجرونه في قوله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني معرضين عنه، فهجره الإعراض عنه وعدم تلاوته حق تلاوته وما أشبه ذلك. هذا بالنسبة إلى العامة. كذلك أيضا نوصي كل ناصح لنفسه محب للخير أن يربي على ذلك أولاده منذ الصغر، يحبب إليهم كتاب الله ويدرسهم إياه وهم صغار حتى يتربوا على معرفته. وحيث أن الجماعات الخيرية جزاهم الله خيرا قد توسعوا في نشر المدارس الخيرية في هذه البلاد، في كل قطن مدرسة ومدرس أو مدرسون يدرسون القرآن. وحيث أن الأولاد غالبا عندهم وقت فراغ في آخر النهار، في مثل أيام الدراسة عندهم أوقات آخر النهار ليس عندهم غالبا حاجة بعد العصر، فإن من واجب أو من المؤكد على الوالد أن يأتي بولده أو بأولاده وينظمهم في هذه المدارس ويراقبهم ويشجعهم على ذلك، ولو أن يعطيهم جوائز على الحضور أو على الحفظ أو ما أشبه ذلك، فبذلك ينفعهم الله تعالى، وبذلك أيضا ينفعون والديهم. والكلام على هذا معروف، يعني ليس هذا مجال توسع.
وهذا السائل نختم به أسئلة هذه الحلقة، يقول فضيلة الشيخ نرجو أن تتفضلوا بدقائق لواجب المسلم نحو إخوانه الذين يكون هو كفيل لهم من سائقين وعمال.
واجب المسلمين سواء، كل مسلم عليه واجبات نحو إخوانه، وسواء كانوا تحت كفالته أو أنهم تحت مسؤوليته، فالذين تحت مسؤوليتهم هم الأولاد ونحوهم، هؤلاء مسؤوليته أنهم كبيرة، وهم الذين استرعاه الله عليهم قال سلم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وأما المسؤولية الخاصة في الذين يقيمون تحت كفالتك فإن عليك العهد. هؤلاء تعرف أنهم إما جهلة بأصل الإسلام وجهلة بأصل العقيدة، فأنت اغتنم جهلهم وأزله، وإما أنهم قد تعلموا ما هو ضد الإسلام وما هو ضد العقيدة وتسممت إلى ذلك أفكارهم وامتلأت أدمغتهم مما هو ضد الإسلام وضد المسلمين، فهؤلاء أيضا عليك مسؤولية، وهو أن تحرص على إزالة تلك الشبهة وتخفيف تلك المعاصي التي اقتنت ما في أفكارها. فالواجب أولا أن تدعوهم إلى العمل إذا كانوا مسلمين، هؤلاء العمال أو مثلا الخدم الذين يخدمونك سواء سائقين أو خدام مطلقا أو ذلك، تدعوهم إلى العمل، فإنهم قد نشأوا في بلاد يكون أهلها مسلمون ولكن لا يطبقون تعاليم الإسلام، بحيث أنهم يعلمون أنهم مسلمون وأن الصلوات الخمس مكتوبة وأن الزكاة مفروضة وكذلك الصوم والحج وكذلك المحرمات يعلمون تحريمها، ولكنهم في بلادهم لا تكون هناك قيام بهذه الأمور كما ينبغي، فتجدهم يشتغلون في أوقات الصلاة في بلادهم وتجدهم يأكلون في نهار رمضان مع أنهم أيضا قد يشركون ويقعون في أمور شركية وعبادة لغير الله وما أشبه ذلك. فلا شك أن هؤلاء إذا جاءوا تحت مسؤوليتك فأنت مسؤول عنهم، تبين لهم وتقول ليس الإسلام مجرد التسمي، مكتوب مثلا في إقامتك أنك مسلم، لكن لا يكون إسلاما إلا بإقامة الصلاة، فهذا وقت الصلاة وهذه كيفيتها وهذا أماكنها، فلا بد أن تؤديها حتى تصدق في قولك أنك مسلم، إذا لم تفعل ذلك فإنك لست بمسلم، ولو قلت كما قلت لا ينفعك انتماعك ولا مجرد متسميك، ولا ينفعك عمل آبائك ولا أسلافك الذين نشأوك على هذه النشأة الخبيثة. وهكذا تقول لهم بقية الأركان. كذلك أيضا إذا رأيتهم أيضا يعملون أعمالا تخالف تعاليم الإسلام فلا بد أيضا أنك تحذرهم على تركها، فتبين لهم تحريم المحرمات، فإن كانت مثلا محرمات اعتقادية كونهم مثلا يبغضون السلف أو يبغضون الصحابة كالرافضة مثلا أو يبغضون مثلا الدعوة كالذين يسمونهم وحابيين أو نحو ذلك ويسيئون الظن بهم ويقولون إنهم بينت لهم أن هذه الأقوال التي يطعنون بها من أهل السنة أنها خبث وكذب ولا حقيقة لها. كذلك أيضا تبين لهم إذا كان عندهم شبهات، قد يكون بعضهم تحمل شبهات كثيرة ادعى أن تلك الشبهات حقيقية ولكنها ليست حقيقية وإنما هي خيالية، فتبين لهم بطلانها. الذين سمعوا بأن أئمة الدعوة يبغضون الرسول ويبغضون الأولياء وأنهم ينهون عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تحملوا ذلك، فإذا جاءوا إلى هذه البلاد أحد يستمعون؟ هل يستمعون لأحد ينهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاشا وكلا. هل يرون أن أحدا يبغض الرسول ولا يقتدي به؟ حاشا وكلا. فقط أننا ننهى عن الغلو فقط الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحقا أن ذلك مما نهى عنه، ولكن لا يدل ذلك على أننا نبغضه. هذا مما يبيع به كثير من أولئك الذين يأتون من بلاد بعيدة
تحمل فكرة سيئة عن هذه البلاد لأنها مصابية مرنة. هذا من حيث الاعتقاد. أما من حيث الأعمال، من حيث الأعمال التي هي معاصي فهي كثيرة في بلادهم، يعني كونهم مثلا يشربون الخمور، أو كونهم يحلقون اللحى مثلا، أو كونهم يشربون الدخان أو مقدمات أو مالح قبحي، أو كونهم مثلا يتعاطون بعض المحرمات كالزنا أو اللواط أو مقدماته، أو كونهم مثلا يعتاد أن نساءهم تتبرج وتصبر وتختلط بالنساء ولا يرون بذلك بأسا أو ما أشبه ذلك. هذا أيضا ينبغي أن نعالجه مع هؤلاء، فنبين لهم أن هذا مما أنكره الشرع وأن هذا محرم في ديننا. فإذا بيناه لهم وبينا أنهم إذا كانوا مسلمين وجب عليهم قبول وتقبل ذلك، كان ذلك إن شاء الله مما يخرجنا من المسؤولية. أما إذا قال الماء الكفيل أنا لا حاجة لي من دينه له يسجد لا يصلح، أنا ما جئته إلا ليستخدمه في دنياي ليعمل عندي هذا العمل أو ليقود السيارة أو ليخدمني في بيتي ولا علي منه، يصلي أو لا يصلي، يزني أو يسرق أو ما أشبه ذلك، لست مسؤولا عنه. نقول لا، لست بك معذورا بل إنك مسؤول عنه. فإذا كنت لا تستطيع أن تقيمه فأرجع له وردهم حيث جاء، أو تأتي لمن يقيمه على الشريعة ويبين له. إذا كنت عاجزا عن أن تقطع حجته فأته لمن يقطع حجته من الذين معهم العلم والمعرفة.
هذا السؤال يقول: بعض الناس يقدر الله عليه بعملية جراحية فيمكث لا يصلي حتى يخرج من المستشفى مدعيا أنه لا يطهر وثيابه نجسة.
يقول هذا خطأ، بل عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولو كان ثيابه نجسة، فالتيمم يرفع الحدث ويرفع الخبث. إذا تيمم نوى أن هذا التيمم عن الحدث الذي هو غسل أعضاء الوضوء، ونوى أنه عن النجس الذي على ثيابه وعلى بدنه من الدماء، ويصلي على حسب حاله ولو على جلده ولو بالإماء إذا كان عنده عملية.
ختاما، جزا الله شيخنا كل خير وجزاكم على حسن إنصاتكم، كذلك وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على الحبيب الهادي.